قسم من المتشرع يقول هو مو من بني إسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني إسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه، ورب لا يخلو منه مكان، انتوا تعالوا خلي نثبت لموسى انه الله مو بس الك، الله مو بس انت تقدر تكلمه، احنا هم نقدر نكلمه. قال له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب ان يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ الطول ذهب، أخذ الذهب صنع من عنده مجسم عفوا هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب يسبب خوار يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعل يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدقه؟ السامري هيك قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيك؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه، وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل، محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتم من نجيتوا غير الشكر لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا لا شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد أيضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكيه؟ والسامري خلانا هذا ربنا العجل، الآن ودا نكلم الله، استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان أسف بيد الألواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال لي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيد وياهم أبدا الحكي ولا تفيد وياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه. هذا اجل السامري قال لي ليش سويت أنت يا سامري هذا الشيء؟ قال أنا أخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي أنا عبرت عن وجهة نظري، أنا أعتقد هذا اعتقادي. ده تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم، ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل، ولا العقيدة الحق تكتمل، إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة
لا ينفع مالون ولا بنون.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ في دعاء كوميل ونقرأ الأقسام الغليظة التي نقسم بها على الله تبارك وتعالى بأسمائه، لأنه أمرنا بالدعاء وأمرنا أن نقدم بين يدي نجوانا للحق أعظم خلقه وأعظم أسمائه، أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، عندما أقسمنا عليه برحمته، وعندما أقسمنا عليه بقوته، وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعزته، وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعظمته. يستمر الدعاء الشريف بالقسم والحلف على الله، ويقول عليه السلام: وبسلطانك الذي على كل شيء. تقسم على الله سبحانه وتعالى بقسم جديد، هذا القسم هو سلطان الله الذي على كل شيء. ما المقصود بالسلطان وما المقصود بالسلطنة؟ السلطنة لغويا يقصد منها الولاية على شيء. إذا كان لك ولاية على ابنك فأنت مسلط عليه، وإذا كانت للحاكم ولاية على المحكومين فهو مسلط عليه. هذه الولاية والمعبر عنها بالسلطنة تكون على نحوين: مرة تكون ولاية اعتبارية وسلطنة اعتبارية، وأخرى تكون ولاية حقيقية وسلطنة حقيقية. الولاية الاعتبارية هي ولاية إما تكون غير مالك لأي صفة من صفات الحقيقة، كولاية الظالمين على الناس، فهذه الولاية ليست اعتبارية أصلا، وإنما هي ولاية افتعالية افتعلها الظالم على المظلوم. وهناك ولاية اعتبارية جاءت طبق قوانين إلهية وطبق بيانات إلهية أوجدها الحق تبارك وتعالى واعتبرها الحق، مثل ولاية الأب على ابنه، للأب على الولد غير البالغ مثلا ولاية سلطنة عليه، سلطنة في بعض أموره في بعض حياته، ولذلك ورد النهي الشديد بعدم بر الوالدين أو بعصيان الوالدين والأمر بطاعة الوالدين، لأن للوالد سلطنة إلهية على ولده. ومن تلك ولاية الفقهاء العدول على الناس لإدارة أمورهم ولتصحيح سياساتهم وللإشراف على سير الأمة، هذه الولاية من الله تبارك وتعالى. أما الولاية الأخرى والسلطنة الأخرى الحقيقية وليست الاعتبارية هي سلطنة الله سبحانه وتعالى على العباد، سلطنة الله تبارك وتعالى على الخلق، الخلق كل الخلق، سواء قصدنا من ذلك الإنسان أو قصدنا من ذلك السماوات أو قصدنا الأراضين أو من يسكن السماوات والأراضين، لله سبحانه وتعالى سلطنة حقيقية ليست اختيارية. بعض العاصين لله تبارك وتعالى يريد أن يتمرد على الله، أن يخرج عن سلطان الله، ولكن أين يذهب؟ كما في الخبر الشريف في المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث القدسي بالنسبة إلى العباد العاصين: عبدي إذا أردت أن تعصيني فاتخذ أرضا غير أرضي وسماء غير سمائي. يا عبد انظر إلى سلطنة الله، إذا أردت أن تخرج من سلطنة الله وتتحدى السلطنة الإلهية فأين تذهب؟ هل يمكنك أن تلجأ إلى جوار يحميك من سلطة الله؟ يا عبد عندما تعصي الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ الأرض أرضه، السماء التي تعصي الله تبارك وتعالى سماؤه، وحتى الجوارح التي تعصي الله تبارك وتعالى فهي ليست لسلطانك وإنما خاضعة لسلطانك. الله تبارك وتعالى هو صاحب السلطان، وأما العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. تلاحظ في هذا الدعاء الشريف القسم على الله سبحانه وتعالى وتقول: وبسلطانك الذي على كل شيء، على ارتفع، ارتفع على كل شيء. إذا أردت أن تلاحظ السلطنة الإلهية الحقيقية بنور المعرفة وبعين المعرفة وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنك غطاء الذنب وغطاء الجهل، فإنك سوف ترى أن سلطنة الله تبارك وتعالى تعلو كل شيء ما يمكنك أن تحس به وما يمكنك أن تعقله. إنك تحس بكل شيء محكوم للسلطنة الإلهية. السلطنة الإلهية ليست خفية وليست داخلة في العماء والخفاء وليست سرا من الأسرار، وإنما هي واضحة للعالمين، خلقها الله سبحانه وتعالى بشدة الظهور. ولكن مرة ننظر إلى التحت إلى الأسفل سوف لا نرى سلطنة الله تعالى، لأننا لم نرى موقع السلطنة الحقيقية. ومرة أخرى نرى إلى الأعلى فسوف نرى تلك السلطنة الحقيقية. المقصود من الأسفل والأعلى ليس المكان يا عزيزي، لأن الله تبارك وتعالى جل عن المكان وجل عن الزمان، لأن الله هو الذي خلق المكان هو الذي خلق الزمان، وإنما المقصود المعنى الحقيقي وهو المعارف الحق، يعني تنظر إلى الأمور بدقة متناهية، بعقل دقيق، بفكر صائب، ببحث ونظر، لأجل أن ينكشف لك الحق وترى سلطان الله. ولا يمكن أن ترى سلطان الله، ولا يمكن لك أن ينكشف الحق إلا إذا نظرت أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الخلق ولا يوصف بصفة الآدميين. فتعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يصفون أعلى مما يصفه الواصفون. عبد الله التفت، أنت في مقام العبودية تقسم على الله بسلطانه الذي على كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك المعرفة الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، وحب المأذنة تنادي، وحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وأحب الماي بترابي، وأحب الماي بترابي، وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، كل الروح وديني.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني. أحب ربي وأحب ديني. أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد. وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم، واتهم في ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك. إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التسقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت، فضع كل أمر موضعه وأوقع كل أمر موقعه. مستمع العزيز، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. السيد عبد الملك الحوثي ولقائه بقيادات ووجهات محافظة إب. التقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفد كبير من قيادات ووجهات محافظة إب، وتطرق اللقاء إلى أهمية التعايش ورفع مستوى الوعي والاهتمام بالجانب الزراعي، وكذلك الدور التخريبي للسلطات الأمريكية في اليمن، وما يتعلق بإزاحة الفار هادي وإحلال محله مجموعة من الخونة. في اللقاء عبر السيد الحوثي عن أمله في أن تقدم محافظة إب نموذجا على التعايش الذي يردم الفجوات ويمد الجسور، فالأعداء يتحركون بكل الأساليب والعناوين لزرع الفتنة وتوسيع التباينات، وشدد على أن الجانب الرسمي والشعبي في إب معنيون بمواصلة نشاطهم المشرف والقيام بمسؤولياتهم، كون النشاط التوعوي يحصن أبناء شعبنا من الأبواق والخلايا الدعائية، مؤكدا وجوب الحرص على الاستقرار الأمني والاجتماعي في محافظة إب بالصلح والتعاون بين الوجهات، مؤكدا أن الجانب الرسمي في المحافظة عليه بذل كل الجهود للاهتمام بالخدمات وإصلاح الطرق والعناية بالنظافة، ولفت إلى أن حالة التفريط في الجانب الزراعي جعل أمتنا في مقدمة الدول المستهدفة في أمنها الغذائي، معبرا عن أمله في أن يكون هناك اهتمام كبير في محافظة إب للاستفادة من خصوبتها للإنتاج الزراعي. وقال السيد: الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة، وهذا يظهر توجههم للمرحلة المقبلة، كما أن ترتيبات الأعداء الأخيرة مبنية على فشلهم وإخفاقاتهم طوال المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الأعداء عندما وصلوا إلى اليأس في فرض أحد عملائهم على الشعب أزاحوه وبطريقة مذلة. وأضاف: حفنة من المجرمين والخونة واللصوص أتوا بهم كقادة عينوهم باختيار أجنبي، مشيرا إلى أن بعض من عينهم الأجنبي مؤخرا فوجئوا بهذا القرار، مؤكدا أنه لا يمكننا القبول أن نحكم بقرارات أمريكية، لافتا إلى أن الخونة والعملاء هم من يقبلون أن يصادر قرارهم من ضابط سعودي أو إماراتي، موضحا أن الأمريكي اتجه لإنشاء قواعد في حضرموت والمهرة وعدن بعد أن اطمأن لما نفذته أدواته، وأوضح أن التطبيع هو عنوان لتمهيد المنطقة للعدو الإسرائيلي، مؤكدا أن من يقودون العدوان علينا هم من يقودون حملات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، السيد عبد الملك الحوثي التقى القيادات والوجهات في محافظة إبوة. نحاول أن نبحث فيما جاء في هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، نحاول التوقف عندها في بداية هذا اللقاء. الأخت الفاضلة والكريمة، نعم أم علي، شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة وحياك الله دائما، وشكرا على المساهمات. الأخ العزيز أبو قيس كتب يقول بعد السلامة، التحية لكم. السلامة أبو قيس، حياكم الله. الهدنة تشبه المريض في الإنعاش، لا موت ولا حياة. يا أستاذ، هل ستقبل صنعاء العشوائية التي اتسمت بها الهدنة لقاء السيد بقيادات إب أو صنعاء أو أي محافظة يفتقر إلى مصداقية بواقعية حال الشارع؟ أقصد المسؤولين يجملوا الأوضاع وتقارير، كل شيء ساير والأوجاع بدون علاج حقيقي. لماذا لم يصدر بيان رسمي من صنعاء حول مجلس السعودية والمعين بقرار سعودي؟ مع شكر الجزيل لك أبو قيس دائما لكل ما يطرحه من تساؤلات في لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أولا، قضية أن الهدنة في الإنعاش لا موت ولا حياة، هذا الأمر واضح لدى الجميع. كيف سيتم اتخاذ القرار؟ هل ستمدد الهدنة؟ هل سيوافق الجانب اليماني على أن يكون هناك أو تكون هناك هدنة بالشكل الذي رأيناه خلال الفترة الماضية؟ هل ستوافق صنعاء على الشروط أو ما يريده الجانب المعتدي؟ هذا الأمر يعود للقيادة السياسية والعسكرية، وهي التي تتخذ القرار دون أي ضغوط خارجية أو حتى داخلية. قضية المصداقية بواقعية الشارع، هناك معاناة يعانيها الشعب اليماني بالتأكيد الواقعية. لا أعلم حقيقة معنى الواقعية التي يتفضل بها الأخ أبو قيس كيف تكون، وقد طرح كل ما هو موجود على الطاولة في نقاشات وحوارات جرت بين وجهات وقيادات محافظة إب مع القيادة السياسية في صنعاء. لماذا لم يصدر بيان رسمي من صنعاء حول مجلس السعودية؟ هذا الأمر تحدث به أكثر من مسؤول في صنعاء حول رفضهم لكل من يريد أن حقيقة أن يكون إلى جانب السعودية وأن يسمى بتسميات يسميها السعودي لنفسه وليس الجانب اليماني. لا يمكن الاعتراف بهذه القيادات سياسية أو عسكرية أو أمنية أو غيره لأنها تمثل الجانب المعتدي، هي تمثل السعودية ولا تمثل الجانب اليمني بكل المقاييس والمعايير. حتى الجنوب رافض لهذه الأسماء ولهذه القيادات، وهذا أمر واضح للجميع. الشاعر أبو بشير الصلاري يسام معنا بقصيدة نستمع إليها في هذه اللحظات.
من فينا يؤمر بالمعروف، من منا ينهي للمنكر؟ كيف ما نمطر إلا الشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب المفقود أبو بشير الصراري. بتاريخ 20 مايو 2022 أقول فيها كيف نمطر الخطيب المنبر فيما يحكي لن يتوقر، كيف نمطر وخطيب المنبر فيما يحكي لن يتوقر، كيف نمطر وخطيب الجمعة يوعظنا وحنان الثرثر، كيف نمطر وإمام المسجد يأمر بالبر ولن يؤمر، كيف نمطر والعدل المختار بالرشوة والمال مسير، كيف نمطر كيف نمطر كيف نمطر وخطيب الجمعة يوعظنا وحنان الثرثر، كيف نمطر وإمام المسجد يأمر بالبر ولن يؤمر، كيف نمطر والعدل المختار بالرشوة والمال مسير، ونفق فينا وشهاد الزور والكاتب بالرشوة زور، بالقيبة نغتاب الغايب ونميمة تفضح ما تستر، كيف نمطر كيف نمطر والعدل المختار بالرشوة والمال مسير، ونفق فينا وشهاد الزور والكاتب من يرشى زور، بالغيبة نغتاب الغايب ونميمة تفضح ما تستر، كيف نمطر والمسؤول فينا مفسد خائن سارق أبتر، كيف نمطر والاستد فينا لن يتعلم لن يتدبر، كيف نمطر كيف نمطر والمسؤول فينا مفسد خائن سارق أبتر، كيف نمطر والاستد فينا لن يتعلم لن يتدبر، كيف نمطر والتكتر فينا لن يعرف طب ولا مخبر، كيف نمطر والحاكم فينا لن أن يعدل فيما له قرر. كفان مطر كفان مطر والدكتور فينا لن يعرف طب ولا مخبر. كفان مطر والحاكم فينا لن يعدل فيما له قرر. كفان مطر والتاجر فينا مربي في بيعه واستحقر. كفن مطر والحرمة منا تتعراه لا لن تتستر. منذ المحرم تسرح تمرع وتطر بالشوق وتبختر كفان مطر. كفن مطر والحرمة منا تتعراه لا لن تتستر.
طيب أكتفي بهذا القدر وأشكر الشاعر بشير السلالي من اليمن على مساهمته ومشاركته معنا. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطهران العربية. السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يلتقي قيادات وجهة محافظة إبه، وفي هذا اللقاء رحب بهم السيد عبد الملك وشكر حضورهم وأكد أن التلاحم بين أبناء محافظة إب وكل قبائل اليمن ضرورة مهمة وحتمية لأبناء اليمن في ظل هذا العدوان الغاشم على بلادنا، وحثهم على نبذ النزاعات والثارات القبلية التي يحاول العدوان استثمارها. كما كان هناك ارتياح كبير لتوجيهات قائد المسيرة لأبناء محافظة إب بشكل خاص وأبناء اليمن بشكل عام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا في اليمن التصدي والتحدي. رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار. آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار. لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار. سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء. تحقق بنا ضيف الكريم الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أستاذ عبد القادر. ونحن نبحث في هذا اللقاء حول ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حينما التقى بقيادات ووجهات محافظات إب، ربما أبرز ما تطرق إليه السيد الحوثي. تفضل.
كل ما يتعلق بلقاء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأبناء محافظات اليمن يأتي لتعزيز التلاحم ولم شمل الشعب اليمني بأسره، وخاصة فيما يتعلق بعدد النسيج الاجتماعي التي حاولت قوى الارتزاق وتحالف العدوان في تمزيقا من خلال الاغتيالات والتصفيات التي تمت الكثير من أبناء اليمن في كل المحافظات وخاصة المحافظات التي تستولي عليها. وأتى هذا اللقاء لتعزيز الجبهة الداخلية استعدادا لما قد تؤول إليه الأمور بعد انتهاء فترة الهدنة، وخاصة وأن نائب وزير الدفاع السعودي اليوم في واشنطن وهذا له ما وراه. فهذا العدوان أتى من واشنطن كما تعلم وأعلم الجميع، وبالتالي لابد أن يكون الشعب اليمني على هبة الاستعداد لكل الخيارات المطروحة.
طيب هنا اسمح لي أستاذ عبد القادر أن توقف عند المسألة التي تطرق إليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لوجهات وقيادات مأرب، ربما توقف أيضا عند الجانب عند الوعي، عند الاهتمام بالجانب الزراعي، عند الدور التخريبي للسلطات الأمريكية في اليمن، عند كل ما جرى خلال الفترة الماضية من عمر هذا العدوان. كيف هي هذه المحافظة إب بالتحديد بعد كل هذه السنوات من العدوان، وأين وصلت، وهل استطاعت أن بالفعل أن يكون هناك تعايش بعيد عن المشاكل التي جاء بها العدوان والمرتزقة خلال السنوات الماضية؟ نسأل.
بالطبع كما تعلم عن العالم الجميع كنا ننادي جميعا بأن منذ اليوم الأول للعدوان أن نعتمد على قدراتنا وإمكانياتنا في استزراع واستصلاح الأرض اليمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال 6 أشهر إلى عام. نحن الآن في العام الثامن من هذا العدوان، وقد أتى متأخرا مثل هذه الدعوات، ولكن أفضل من أن لا تأتي. وعلينا ألا نراهن دائما على ما يأتينا من المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة أو المساعدات. فالشعب الذي يتسول غذاء لا يمكن أن يمتلك قرار سياسي أو سيادي إلا إذا حقق هذا الاكتفاء الذاتي من أرضه ومن قدراته في استصلاح الأراضي الزراعية. ومحافظة إب تمتاز بقدرتها على مدار العام، وهي محافظة زراعية بالدرجة الأولى وفيها العديد من الأنهار والمياه وغنية بالمياه. وتنبيه إلى ضرورة التوجه إلى الجانب الزراعي يأتي في المقدمة الأولى حتى قبل الصناعة، فكما تعلم أن من لا يملك قوته لا يمكن أن يكون حرا أو يملك قراره السياسي والسيادي. وهذا ما تريده دول العدوان في أن نظل متسولين أمام المنظمات الدولية، وتسول الأمم المتحدة أيضا باليمن وبالأخطار التي تقبل أن تكون عاها على جبين الإنسانية. وهذا ما لا يمكن أن يقبله يمني حر أو شريف على الإطلاق، ولا إنسان عربي أصيل يقبل بمثل هذه التسولات التي تقوم بها الأمم المتحدة. فهي تأخذ ثلثين هذه المساعدة التي تجمع من دول العالم، والثلث الآخر تعيده لفاسديها في اليمن أو في غيرها من الدول، والفاسدين في من اليمنيين أو من الدول التي تحتاج لهذا الدعم. وبالتالي يجب أن يكون هناك مجهود حقيقي وإرادة سياسية لتحقيق الاكتفاء الزراعي والصناعي. والحاجة كما يقال أم الاختراع، ودعوة السيد عبد الملك بن الدين الحوثي بالاهتمام بهذا الجانب خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تليها خطوات أخرى في تخصيص الكفاءات العلمية والخبراء الزراعيين لاختيار المناطق في المحافظات اليمنية بأسرها لتحقق اكتفاء ذاتي، وخاصة ونحن في بداية موسم الزراعة اليوم في اليمن.
نعم أستاذ عبد القادر، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يهتم دائما بمشاكل الأمة، بمشاكل أبناء الشعب اليماني، ويتوقف عند الحلول والعلاجات لهذه الأمور، لهذه المشاكل. السيد قال بأن الأعداء يصرحون في ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة، وهذا يظهر توجههم للمرحلة المقبلة. دعنا نتوقف قليلا عند هذه النقاط الغاية في الأهمية التي توقف عندها السيد الحوثي. كما أن ترتيبات الأعداء الأخيرة مبنية على فشلهم، على إخفاقاتهم طوال المرحلة السابقة. الأعداء عندما وصلوا إلى اليأس في فرض أحد عملائهم على الشعب أزاحوه وبطريقة مذلة. كيف يفهم اليوم أبناء الشعب اليماني هذه الأمور، هذه النقاط، هذه التوجيهات من السيد الحوثي؟
توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يفهمها كل يمني عربي حر شريف مقاوم يرفض الهيمنة والاحتكار والاستغلال واستعباد الإنسان لأخي الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالصهيونية العالمية ورأس حربتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبالتالي لابد على الشعب اليمني أن يعد عدته في هذا الاتجاه. ونحن عسكريين كما تعلم ويعلم الجميع نستطيع أن ننقل المعركة إلى أواصل دول العدوان وأن نقضي ونبتز هذه الأسر التي زرعها الاستعمار البريطاني في مطلع القرن العشرين. وقد آن الأمر لنا، ولكن للأسف الشديد القبول بالحوارات والاستشارات والمشاورات والمداورات والمناورات السياسية هي من تبهر المعركة العسكرية. فهذه الأنظمة والحكومات أوهل من بيت العنكبوت ولا تستطيع أن تصمد أمام الإنسان الذي يطلب العزة والكرامة، فأمامه طريقان لا تعرف لهما، طريق النصر أو الشهادة، وهم أبعد ما يكون عن هذا على الإطلاق. ويجب أن يستف الشعب اليمني في كل قدراته وإمكاناته لمواجهة المطبعين والمنبطحين في الداخل والخارج. ومما يوسف له أن هناك الكثير من يعمل على القبول بإعادة ما يسمى بالخونة والعملاء والمرتزقة للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا الأمر يرفضه كل حر يمني وعربي شريف، وخاصة بعد هذه التضحيات التي استمرت 8 أعوام من هذا العدوان الهمجي البربري. وأنا لنا الأوان اليوم في أن نذبح البقرة الحلوبة التي بددت ثروات الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الأمة العربية والإسلامية.
أستاذ عبد القادر سلام، قضية أن الأمريكي يتجه لإنشاء قواعد في حضرموت والمهرة وعدن، توقف عندها السيد عبد الملك الحوثي، يقول بعد أن اطمأن لما نفذته أدواته وأن التطبيع هو عنوان لتمهيد المنطقة للعدو الإسرائيلي. طبعا قضية هذه المناطق وقضية التطبيع جزء واحد لا يمكن أن نفصله، يعني أن تكون هناك قواعد للصهاينة في حضرموت والمهرة وعدن تأخذنا الحديث عن قضية التطبيع، وهناك من طبع من الأنظمة العربية بشكل واضح وصريح، ويراد إلى جزء من اليمن، إلى كل اليمن إذا أمكنهم ذلك أن يكون أيضا من المطبعين مع هذا العدو، من النقاط التي نتوقف عندها معكم أستاذ عبد القادر.
بالطبع كما تعلم ويعلم الجميع أن بريطانيا وأمريكا أطماع منذ منتصف القرن العشرين، وخاصة ما يتعلق بمحافظتي المهرة وحضرموت. ويجب أن نفتح عيننا وأن لا نسمح بتواجد هذه القوات، وأن يتم ضربها أولا بأول ولا يسمح لها بالاستقرار والاطمئنان، خاصة ما يتعلق بما يسمى بالمرتزقة والجحافة التي شكلتها بالتوافق مع عبد الرب منصور. هذه للأسف الشديد فقد شكلوا قوى وميليشيات وعصابات خارج إطار ما يسمونه بالجيش الوطني، وإلا كيف هذه التناقضات وهذه الصراعات التي يريد أن يوهم الشعب اليمني بأن هناك صراع إماراتي سعودي. هم فردتان لجزمة صهيونية واحدة، لا فرق بين الإمارات العبرية ولا المملكة العبرية السعودية، هم فردتان لجزمة صهيونية واحدة تستهدف تجزئة الأرض اليمنية والإنسان اليمني بين الشمال وجنوب وشرق وغرب. وهذه المحافظتان هما أكبر ثلثين اليمن، تشكل مساحة حضرموت والمهرة ثلثين مساحة اليمن بصفة عامة، وفيها من الثروات والإمكانات ما تطمع له شركات متعددة الجنسية التي تريد أن تفصلها عن اليمن وتلحقها بتحالف العدوان أو ما يسمى بمجلس التعاون العبري الذي طبعت نصف دوله والنصف الآخر لازالت تنتظر اللحظة المناسبة لإعلان انفتاحها للكيان الصهيوني، ظن منها بأنه سيعصمها مما هو آت لها ومغطط من خلال المد الثوري والمقاومة الثورية العربية الإسلامية التي لن تقبل بتواجد هؤلاء الخونة والعملاء في هذه المناطق التي يعمل دول الاحتلال وقوى العدوان على فصلها عن اليمن والاستفراد بها. فأبناء المهرة وحضرموت أيضا هناك الشرفاء والأحرار والمقاومين الثوريين الذي بحاجة إلى أن نمد أيدينا إليهم من خلال القدرات ومن خلال الأسلحة والإمكانات والرجال أيضا. فالأرض اليمنية واحدة وهذه اسمها جزيرة العرب، والجزيرة العربية هي حق خاص بدرجة أساسية وفي المقام الأول لليمن، لأن من ليس له انتماء أو علاقة باليمن فليس له علاقة بجزيرة العرب. فبني سعود وبني زائد نبتات شيطانية زرعها الاستعمار البريطاني في مطلع القرن العشرين بعد اكتشافه الثروات النفطية الموجودة في هذه المنطقة، ولتجنب قرصنة تلك القبائل التي كانت تسمى بالساحل العماني أو الإمارات المتصارعة.
نقطة أخرى أيضا توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين حوثي والسيد عبد القادر، أكد أن العدو هدف إلى إفقاد الشعب اليماني كل عناصر التماسك والقوة لتسهل السيطرة عليه بشكل عام، كما أننا كشعب يماني معني بمواصلة مشوارنا للوصول إلى الاستقلال، إلى الحرية، إلى منع التدخل الأجنبي. قضية هدف العدو إفقاد الشعب اليماني كل عناصر التماسك والقوة، هل نجح العدو في هذه النقطة أم لا؟ ولماذا؟ وأين تكمن أسرار فشل أو نجاح العدو في ذلك؟
لا ولن ينجح العدو فيما يتعلق بالجانب العسكري على الإطلاق، وخاصة إذا ما صلحنا ورممنا بيتنا الداخلي من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تتجاوز 7 وزراء وليس 44 وزير و44 نائب. هذه المهزلة في ظل عدوان همجي بربري يجب أن تصلح بيتك الداخلي حتى تتفرغ لمواجهة العدوان الخارجي. نحن إشكاليتنا يكمن في عدم مواكبة الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للجانب العسكري في الجبهات الذي يسطرنا أنفع البطولات وأروع صفحات التاريخ الذي سيذكرها التاريخ للأجيال القادمة جيلا بعد جيل. يجب أن نعمل وأن نختار نوعية الرجال الشرفاء الذين لهم تاريخ في مواجهة بني سعود وأعراب التطبيع والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وليس القوادين على بوابة سفاراتهم أو المترددين والعملاء والمخبرين الذين كانوا يعملوا لصالحهم في أن نضعهم في مواقع الدولة أو التسلط السياسي والاقتصادي. فهم ينخروا البنيان من الداخل ولن حتى يستطيع تهيئة الشعب اليمني للقبول بالمصالحة والتصالح مع الخونة والعملاء الذين يريدوا أن يعيدوهم إلى مواقع اتخاذ القرار عبر المؤتمرات والحوارات التي قالتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول العدوان والرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العبرية السعودية والإمارات العبرية. للأسف الشديد هم يريدوا أن يشكلوا حكومة من عملائهم ومن خونتهم القدامى والجدود الذي حتى يتمكنوا من التربع على مواقع اتخاذ القرار السياسي والسيادي في اليمن ويتحكموا بمصيره وتقسيمه إلى 6 ولايات كأسباب ولايات الخليج، وتكون وصاية كل دولة أو إمارة من إمارات الخليج عن جزء من هذه الدول أو الأقاليم الذي يسموها مقدما تمهيدا لتحويلها إلى 6 ولايات بحسب المخطط الذي حاولوا أن يعملوا من خلال الدستور الذي رتبوا هياكله في ألمانيا وتم تقريره في الإمارات العبرية للأسف الشديد. وهذا لا يخفى على أحد ولا على أي متابع سياسي. نحن لا نخشى فيما يتعلق بالمقاومة والثورة، ولكن علينا أن نتخذ خطوات في إصلاح البيت الداخلي بجهد أساسية حتى يكون داعما وساندا للأبطال في جبهات العزة والكرامة.
طيب خبر سمعناه جميعا أود أن أتوقف عنده إن كان هناك من جديد، نسمع إليك أستاذ عبد القادر، قضية العمليات البريطانية التي زعمت عن تعرض سفينة لحادث في البحر الأحمر. السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي قال أن ما تروج له العمليات البريطانية عن تعرض سفينة لحادث فإنه ما لم تعلن وزارة الدفاع أي عمليات بلسان ناطقها فلا علاقة للجمهورية اليمانية به. كيف تقرؤون هذا الخبر في ظل وصولنا إلى الأيام الأخيرة من عمر هذه الهدنة، وماذا يعني ربما عسكريا سياسيا أمنيا؟ كيف تقرؤون أستاذ عبد القادر؟
هذه مقدمة وذريعة